بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لازلنا في الحديث عن تاريخ الاجتهاد والمراحل التي مر بها الاجتهاد في الفقه الإمامي، وينبغي أن نلتفت أن استعراض مراحل تطور الاجتهاد ليس مجرد تسلية، وإنما من أجل أن نتعرف على المراحل التي مر بها الفقه الإمامي والاجتهاد الشيعي، لكي ندرك تلك الجهود، أهمية تلك الجهود التي بذلها فقهاؤنا وعلماؤنا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ينبغي ألا نتعقد حينما نجد صراعا فكريا في مراحل وأدوار حركة الاجتهاد، إن هذا الصراع الفكري يعتبر من مقومات نشاط الاجتهاد وشيء طبيعي في حركة الاجتهاد. الشيء الذي هو غير طبيعي هو ما يظهر في بعض الأحيان من استعمال أسلوب الإقصاء والشتائم والإرهاب الفكري، هذا هو الدخيل والغريب على مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، وإلا مجرد الاختلاف يعتبر من أسباب نمو الفكر والحركة الفكرية في أي مجال. من هنا سوف نعطي عناية للخلاف الذي حصل في تاريخ الاجتهاد الإمامي، وهو حركة الإخباريين. وقد قلنا في الأسبوع الماضي أن البعض ربما يتصور أن الإخبارية الحديثة التي قامت على يد المحقق الاسترابادي هي امتداد للإخبارية القديمة، يعني الصدوقين والشيخ الكليني من علمائنا وفقهائنا الذين اتسموا بهذه السمة، سمة التأكيد والالتزام بمتون الروايات بحيث لا يخرجون عن متن الروايات في الاستدلال الفقهي، يتقيدون بمدلول الروايات ولا يستعملون حركة العقل في مجال استنباط الحكم الشرعي. البعض يرى كما المحقق الاسترابادي وغيره مثل المحقق الكاشاني والحر العاملي والمحقق البحراني شيخ يوسف البحراني صاحب الحداق وغيرهم، هؤلاء يعتقدون أن هذه الحركة ممتدة، جذورها ممتدة، بحيث أن بعضهم يعتبر أن رئيس المحدثين هو رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، كأنما يريدون أن يقولون أن حركتنا هي حركة أصيلة، منبعها أساسها هم أهل بيت النبوة وأهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن الأعلام من يرى خلاف ذلك، فيرى أن الإخبارية القديمة هي تمثل توجه بمعنى عدم التدقيق بشكل واسع في تفريع الروايات أو التفريع الفقهي، يعني أخذوا بظاهر الروايات ولم يحاولوا أن يتعمقوا كثيرا بحيث يوجدوا فروعا متنوعة لم تشر إليها الروايات بشكل صريح، بخلاف غيرهم ممن حاول أن يستنطق الروايات ويفرع على هذه الروايات فروعا كثيرة مما لم تصرح به الروايات. هذه الإخبارية القديمة. وأما الإخبارية الحديثة حينما نوجد مقارنة أو توجد مقارنة بين الأفكار التي أفادها المحقق الاسترابادي وما عليه الأوائل من المحدثين نجد اختلافا شاسعا، فإنما عليه الإخبارية الحديثة هي مجموعة من الأفكار مفادها كما سيتضح لدينا مفادها إقصاء العقل والجمود على النصوص، نصوص الروايات وبعض القرآن الكريم، لأن هؤلاء أيضا يقولون أن أكثر القرآن الكريم يعتمد على الظاهر، والظاهر المخاطب فيه هم أهل البيت سلام الله عليهم، ونحن لا نستطيع أن نفهم مقصود القرآن في هذا الظاهر، إن جاء من أهل البيت ما يفسر هذا الظاهر ويبين هذا الظاهر نأخذ به، وإلا نتوقف ونرجع فقط وفقط إلى الروايات، وحتى الإجماع أيضا لم يعملوا به. إذن هذه الأفكار تبين لنا أنها أفكار مستحدثة، أفكار جديدة، بالتالي الإخبارية الحديثة تختلف عن الإخبارية القديمة، وهذا ما يميل إليه الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه كما أشرت في كتابه المعالم الجديدة، ويستشهد ببعض العبائر الواردة في كتب الأعلام. قلنا أن هناك بحث في العوامل النفسية التي أدت لظهور الحركة الإخبارية، نحاول اعتمادا على بعض المعطيات التاريخية أن نتلمس هذه البواعث النفسية. لاحظوا معي، أولا يرى الإخباريون أن العمل بالقواعد الأصولية يؤدي بالنتيجة إلى ترك وهجران العمل بالأخبار بالنصوص الشرعية، أو على الأقل التقليل من أهميتها. هذا السبب، يعني كأنما هؤلاء يتحسسون من هذا المنحى، لما وجدوا أن علماء الأصول اعتمدوا كثيرا على القواعد الأصولية، والقواعد الأصولية هي عبارة عن تلك العناصر التي يستفيد منها الفقيه في مجال الاستنباط كآليات في فهم الروايات، في تطبيق الروايات، أو إذا فقد النص مثلا، تارة يرد عن أهل البيت في نفس الواقعة المبحوث عنها نص فيؤخذ به إن كان واضحا، وتارة لا يجد نص كما مثلت لكم سابقا، لو أراد الفقيه أن يستنبط حكم شرب الدخان فلا يجد في النصوص ما يشير إلى أن الدخان حرام أو حلال، ماذا يفعل الفقيه هنا؟ هنا يرجع إلى ما يسمى بالأصول العملية. الأصول العملية عبارة عن تلك الأصول التي يعتمد عليها الفقيه إذا فقد النص، فيقول الأصل البراءة، وعندهم أصل براءة عقلي وأصل براءة شرعي. الأصل براءة الشرعي يعني ما ورد فيه نص بالإباحة والحلية، والبراءة العقلية التي يحكم بها العقل. العقل يقول الله سبحانه وتعالى قبيح منه أن يعاقب المكلف على شيء لم يبين له حكمه. إذا ما بين له حكمه العقل يقول قبيح يعاقبه على ذلك يوم القيامة، يقول له لماذا فعلت هذا الشيء؟ فيقول العبد يا ربي ما بينت لي حكم هذه المسألة، فقبيح أن يعاقبه على شيء لم يبين له. إذن هذه هي الأصول. فالإخباريون عندهم حساسية من نفوذ الفكر السني في الفقه الإمامي، فقالوا أن الاعتماد على هذه القواعد الأصولية سوف يبعدنا عن الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هنا ينبغي أن نتفهم موقف الإخباريين لحرصهم الشديد. طبعا هذا الحرص الشديد ينبغي أن يقف على مستوى معين، مو أنه يتصاعد بحيث يضيع علينا فرصة كبيرة في التوسع في مجال الاستنباط الفقهي. نحن نقدر لهم هذا الحرص، نقدر لهم هذه الغيرة على المذهب، ولكن في حدود معينة. يقول المحدث الاسترابادي هكذا عبارته: وسمعت من بعض المشايخ أنه لما عيرت العامة، عيرت جماعة من أصحابنا أو عيرت علماءنا الإمامية بأنه ليس لكم من كلام مدون أو فقه مدون، ولا أصول فقه مدون، ولا فقه مستنبط، وليس عندكم إلا الروايات المنقولة. يعيرون العامة الشيعة بأنه ما عندكم فقه وما عندكم قواعد مدونة، ما عندكم إلا الروايات التي تأخذونها من أئمتكم وتعتمدون عليها. هذا الكلام، هذا التعيير سبب أن بعض علمائنا تصدى، يقول تصدى جماعة من متأخر أصحابنا لرفع ذلك، فصنفوا الفنون الثلاثة. مقصودهم بالفنون الثلاثة علم الأصول وعلم الدراية، اللي يعني تقسيم الحديث إلى صحيح وإلى حسن وإلى موثق وإلى ضعيف، وعلم الجرح والتعديل اللي يسمى بعلم الرجال. هذه ثلاث علوم استحدثت من أجل تطوير علم الفقه، وغفلوا، يقول هذا المحقق الاسترابادي، وغفلوا هؤلاء الجماعة، وغفلوا عن نهيهم، يعني عن نهي الأئمة سلام الله عليهم أصحابهم عن تعلم فن الكلام المبني على الأفكار العقلية. هؤلاء يرون أن الأئمة نهوا أصحابهم أن يعتمدوا على العقل في مجال استنباط الحكم الشرعي، وأمرهم بتعلم فن الكلام المسموع منهم. على أي حال، هذا كلام صريح مفاده أن من أهم الأسباب النفسية للعدول عن حركة علم الأصول أنه سوف يعرض الروايات إلى أن يتخلى عنها في مجال الاستنباط أو تقل أهميتها. ثانيا، السر الثاني، ذهب الإخباريون إلى أن علم الأصول ما هو إلا نتاج المذهب السني. منين لكم أنتم علم الأصول؟ علم الأصول استحدثه علماء السنة، باعتبار أن علماء السنة، السنة عندهم يعني الروايات وقفت بوفاة الرسول صلى الله عليه وآله، مو هكذا؟ فإذا احتاجوا، أو قولوا مثلا إلى يمكن قرنين من الزمان، ثم وجدوا أنفسهم بحاجة إلى الإجابة على كثير من التساؤلات، أو هذا البعد الزمني الطويل بين عهد الرسول صلى الله عليه وآله والعهد الذي التفتوا فيه إلى ضرورة أن يجيبوا على كثير من التساؤلات، احتاجوا إلى وضع علم الأصول، إلى قواعد، وضع قواعد علم الأصول لاستنباط الحكم الشرعي. إذن هذا العلم الأصول جئتم به من السنة من العامة، كيف لكم جرأة أن تطبقوه على فقه أهل البيت، على مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ ومما أكد في ذهن الإخباريين الإطار السني لعلم الأصول أن ابن الجنيد، قلنا ابن الجنيد من العلماء الأوائل الذين أسسوا لحركة الاجتهاد، هو والإسكافي، والذي يعتبر من رواد الاجتهاد، كان يتفق هذا العلم، هسه هذه النسبة صحيحة مو صحيحة محل كلام، كان يتفق مع أكثر المذاهب الفقهية السنية، فكان يتهم بأنه يقول بالقياس والاستحسان، والقياس والاستحسان من الأمور المحظورة والمحرمة من قبل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الخلاصة أن علماء المدرسة الأصولية الإمامية عندما ألفوا ودونوا علم الأصول حذوا، ولو على الأقل في الجوانب الفنية، حذوا حذو المدرسة السنية، علماء السنة في تدوين علم الأصول. ثالث، ذهب الإخباريون إلى أن علم الأصول عند أصحابنا الإمامية يتبنى نفس الاتجاهات العامة في الفكر السني. الذي ساعد على هذا التصور هو تسرب اصطلاحات من البحث الأصولي السني إلى البحث الأصولي الإمامي، وقبلوا بهذه الاصطلاحات طبعا بعد تطويرها وإعطائها المدلول الذي يتفق مع وجهة النظر الشيعية. مثلا أشرنا في بداية بحث تاريخ الاجتهاد إلى أن كلمة اجتهاد كانت مثقلة ومحملة بالرأي السني. حينما تطلق كلمة الاجتهاد تعبر عن اجتهاد الرأي، هذا الاصطلاح أدخل في الفقه الإمامي وأصبح طبيعيا. أنا ما تعبر فلان مجتهد، الاجتهاد والتقليد. إذن الاصطلاح، هذا الاصطلاح الذي كان محملا بهذا المعنى اللي هو اجتهاد الرأي، يعني إعمال الذوق والاستحسان، كلمة الاجتهاد تعني هذا المعنى، أدخلت في علم الأصول عند الشيعة. نعم، لما تطور علم الأصول علماؤنا حاولوا أن يبدلوا هذا المعنى السائد لكلمة الاجتهاد إلى معنى يتناسب مع مدرسة وفكر أهل البيت سلام الله عليهم، وهو أن الاجتهاد عبارة عن بذل الوسع والقدرة على الاستنباط الشرعي من الأدلة. هذا هو الاجتهاد، ليس الاجتهاد هو إعمال الرأي، ليس الاجتهاد هو الاستحسان، وإنما العملية التي يجريها الفقيه وهي الاستناد إلى الأدلة الشرعية، هذا هو الاجتهاد. رابعا، أن الدور الذي يلعبه العقل في علم الأصول كان يثير الإخباري، يتحسس الإخباري من العقل. قالوا أن الفقه قائم على أدلة أربعة، على الكتاب والسنة والإجماع والعقل، بمجرد أن يقولوا العقل هؤلاء يتحسسون، لابد أن يقفوا هنا. العقل كيف يكون مصدرا للحكم الشرعي؟ واضح أن القرآن مصدر للحكم الشرعي، السنة الروايات الواردة عن النبي وأهل البيت مصدر، الإجماع الذي هو يكشف عن رأي المعصوم في مدرسة الإمامية واضح. لكن العقل، هل تصاب الشريعة بالعقل؟ هل دين الله يصاب بالعقول؟ العقول قاصرة، لا تستطيع أن تدرك حقيقة وواقع الحكم الشرعي. فلذلك كان لدى الإخباريين تحسس من حركة العقل. خامسا، لم يكن أصحاب الأئمة سلام الله عليهم يعتمدون، يعني من الأسباب الأساسية والرئيسية التي أدت بالإخباريين إلى هذا المنهج، أن أصحاب الأئمة سلام الله عليهم لم يكونوا يعتمدون في فقههم على القواعد الأصولية. من نقرأ تاريخ أصحاب الأئمة في تعاملهم مع المسائل الفقهية، لا نجد أنهم يستعملون قواعد أصولية إلا ما ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم فقط، أما شيء يخترعونه بعقولهم لم نسمع أن أصحاب الأئمة كانوا يعتمدون على هذه القواعد المخترعة من قبل العقل. ولكن طبعا هناك إجابات على هذه التساؤلات، القبيل أن أصحاب الأئمة سلام الله عليهم صحيح ما أثر عنهم أنهم يعتمدون على هذه القواعد إلا ما ورد عن الإمام المعصوم، ولكن لأن ابتلاء الناس في ذاك الزمان كان ابتلاء بسيطا، أما ما بعد زمان الغيبة كثرت الحاجة نتيجة تطور الحياة إلى المسائل المستجدة التي لا يمكن معرفة حكمها من خلال الروايات. ثم بعد ذلك إن شاء الله نحاول أن نتعرف على الجذور الفكرية للمدرسة الإخبارية، من أجل أن نستوفي هذا البحث في هذا الجانب، يعني أن نتعرف على الجذور الفكرية للمدرسة الإخبارية، لابد أن نستعرض المراحل التي مرت بها هذه المدرسة، مدرسة الإخبارية. أهم الملامح والامتيازات والشخصيات التي عاصرتها هذه المدرسة لابد أن نقف عندها ولو بشكل موجز. نأخذ الآن المرحلة الأولى اليوم. مرت الحركة الإخبارية خلال فترة وجودها على الساحة الفكرية الذي استوعب ما يقارب 200 سنة، لاحظ هذه الحركة استمرت 2 قرن من الزمان، 200 سنة، 3 مراحل مرت به هذه الحركة الإخبارية. أول ما بدأت، أول مرحلة بدأت الحركة الإخبارية، بدأت بالميرزا محمد أمين الاسترابادي المتوفى سنة 1033 للهجرة، وانتهت بمقتل الداعية الإخبارية، الداعية الإخباري الميرزا محمد بن عبد النبي النيسابوري المعروف بالإخباري، هذا قتل في قضية ربما نتعرض إليها إن شاء الله، والذي قتل في مدينة الكاظمية سنة 1223 للهجرة. هذا الميرزا الاسترابادي تتلمذ على كبار العلماء، يعني يعتبر هذا إنسان فقيه، يعتبر إنسان عالم، يعني مو إنسان عادي. مثلا درس عند السيد محمد بن الحسن العامري صاحب المدارك، والمدارك تبار كتاب فقهي لشرح شرائع الإسلام من الكتب المعتمدة لدى الإمامية. أيضا تتلمذ على يد الشيخ حسن صاحب المعالم اللي تحدثنا عنه بشكل موجز، رحل إلى عدة رحلات، من جملة رحلاته رحل إلى الحجاز لمتابعة دراسته على يد الميرزا محمد بن علي الاسترابادي صاحب كتاب منهج المقال في علم الرجال، المتوفى سنة 1028 للهجرة عندما كان مجاورا بمكة المكرمة، وهو الذي أستاذه هذا الذي قصده والذي كان مجاورا في مكة هو الذي أشار عليه واقترح عليه أن يكتب كتابا يتناول فيه الصراع الإخباري الأصولي، وقال قال له هذه الكلمة: احيي طريقة الإخباريين وارفع الشبهات المعارضة لها، لأن هذا المعنى كان يدور في خاطري ولكن الله قدر أن يكون على يدك. أنا كنت أتمنى أسوي هذا الشيء لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن يتحقق هذا الأمر على يدك. أيضا من رواد هذه الحركة ومن المتفاعلين معها الفيض الكاشاني في رسالته الحق المبين، يبين آراء الاسترابادي الذي أدرك صحبته، يقول: فإنه كان يقول بوجوب العمل بالأخبار واطراح طريقة الاجتهاد والقول بالآراء المبتدعة وترك استعمال الأصول الفقهية المخترعة، ولعمري إنه قد أصاب في ذلك وهو الفاتح لنا. يقول الفيض الكاشاني، الفيض الكاشاني يعتبر من الفقهاء العظام، لعله كتبه منشورة عند كتب أخلاقية وكتب روائية وكتب فقهية، ما شاء الله عنده مؤلفات كثيرة. هذا الرجل كان موفقا في التأليف، وأبحاثه وكتبه من النوع الراقي جدا، لكنه محسوب على الإخباريين. يقول: ولعمري أنه قد أصاب في ذلك وهو الفاتح لنا هذا الباب وهادينا فيه إلى سبيل الصواب. بعدين نتحدث عن المنهج الفقهي للمحدث الاسترابادي بشكل مختصر، سوف نبينه إن شاء الله في يوم لاحق، والحمد لله رب العالمين.